الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم ما بعد، هذا هو الدرس مع الدرس الرابع عشر من دروس كتاب المدخل لدراسة علم التفسير وعلوم القرآن للدكتور أحمد بن منصور آل سبالك. واليوم بإذن الله نتكلم عن كتب التفسير الإشاري. رابعا، يقول المصنف حفظه الله، رابعا كتب التفسير الإشاري: تفسير القرآن العظيم للتستري، حقائق التفسير لأبي عبد الرحمن السلمي، عرائس البيان في حقائق القرآن لأبي عبد الله الشيرازي، تفسير ابن عربي، وغير ذلك مما هو مطبوع أو مخطوع. يقول المصنف رحمه الله: أشهر كتب التفسير في العصر الحديث، اللي هو تفسير الإشاري يعني، لقد أعطى المفسرون الأوائل كتب التفسير حظها من المنقول والمعقول، وتوافروا على المباحث اللغوية والبلاغية والنحوية والفقهية والمذهبية والكونية الفلسفية، ثم فطرت الهمم وجاء من بعدهم مختصرا وناقلا أو مفندا ومرجحا. لقد أعطى المفسرون الأوائل، يعني الناس الذين انشغلوا بالتفسير، أعطوا كتب التفسير صراحة الظاهر تفسير بالمنقول أو المعقول، وتوافروا على المباحث اللغوية، بعضهم فسر القرآن لغويا وآخر بلاغيا وثالث نحويا ورابع فقهيا عن المذاهب وخامس فلسفيا. ثم فطرت همم العلماء وطلبة العلم، الشيخ محمد فطرت العلم، وجاء من بعدهم مختصرا وناقلا أو مفندا ومرجحا. فلما جاءت النهضة العلمية في العصر الحديث شملت فيما شملته التفسير، وإليك أمثلة. يعني الفترة الأخيرة دي جاءت نهضة علمية قوية، وأيضا شملت التفسير أيضا. من هذه الجواهر في تفسير القرآن العظيم للشيخ الطنطاوي جوهر، كتابه يا شيخ محمد الجواهر هنا يتكلم الآن على كتب التفسير الحديثة اللي هي في القرن الأخير، القرن الأربع عشر. كان الشيخ طنطاوي جوهر مغرما بالعجائب الكونية، وكان مدرسا بدار العلوم في مصر، يفسر بعض آيات القرآن لطلبتها، كما كان يكتب في بعض الصحف، ثم خرج بمؤلف في التفسير وسماه الجواهر النقية في تفسير القرآن. وقد عني في هذا التفسير عناية فائقة بالعلوم الكونية وعجائب الخلق، تمام، بعلوم الكون، الأفلاك والأجرام والكواكب. ويقرر في تفسيره أن في القرآن من آيات العلوم ما يربو على 750 آية، يعني حوالي 750 آية، تمام. ويهيب بالمسلمين أن يتأملوا في آيات القرآن التي ترشد إلى علوم الكون الموجود، ويحثهم على العمل بما فيه، ويفضلها على غيرها في الوقت الحاضر حتى على فرائض الدين. فيقول: يا ليت شعري، لماذا لا نعمل في آيات العلوم الكونية ما فعله آباؤنا في آيات الميراث؟ ولكن أقول: الحمد لله أنك تقرأ في هذا التفسير خلاصات من العلوم ودراستها أفضل من دراسة علم الفرائض، لأنه فرض كفاية. فأما هذه فإنها للإزدياد في معرفة الله، وهي فرض عين على كل قدر، ويأخذ الغرور منه مأخذه، يعني الغرور يأخذ من المصنف ده مأخذه بقى. يقول لك يعني المفروض أن العلماء يهتموا بهذا العلم أكثر من اهتمام بعلم الفرائض، وعلم الفرائض ده يقول لك علم كفاية قام به بعض سقط عن الآخر. أما علم الآيات الكونية فهو يتعلق بالخالق، فأصبح فيه أزيد معرفتك، فأصبح في فرض عين، ثم يأخذه الغرور بقى، فينحي باللائمة، يلوم طبعا على المفسرين السابقين، يقول إن هذه العلوم التي أدخلناها في تفسير القرآن هي التي أغفلها الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام، فهذا زمان الانقلاب وظهور الحقائق، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يعني يقول أنه بلغ من العلوم ما لم يبلغ الأولون والسابقون، كرجل كتب في الأسماء والصفات وقال لقد وصلت في هذا العلم ما لم يصل إليه علماء الخلف والسلف، والكلام ده كتبه في مقدمة الكتاب. فأول ما تقرأ هذه الكلمة هذا الكلام يجعلك الحمد لله الذي كتبت هذا الكلام في بداية الكتاب، فتغلق الكتاب ولا تعود إليه مرة أخرى، والحمد لله الذي كتبه في المقدمة. والمؤلف يخرط في كتاب خلطا فيضع في تفسير صور النباتات والحيوانات ومناظر الطبيعة وتجارب العلوم كأنه كتاب مدرسي في العلوم، كأنه أصلا كتاب مدرسي مش تفسير قرآن، ويشرح بعض الحقائق الدينية بما جاء عن أفلاطون في جمهوريته، وأفلاطون ده هو زعيم الفلاسفة، وعن إخوان الصفا في رسائله، ويستخدم كمان علم الرياضيات ويفسر الآيات تفسيرا يقوم على نظريات علمية حديثة. وقد أساء الشيخ طنطاوي جوهر في نظرنا بهذا إلى التفسير إساءة بالغة، من حيث يظن أنه يحسن صنعا وكم من مريد للخير لا يبلغه، ولم يجد تفسيره قبولا لدى كثير من المثقفين لما فيه من تعسف في حمل الآيات على غير معانيها، ولذا وصف هذا التفسير بما وصف به تفسير الفخر الرازي فقيل عنه فيه كل شيء إلا التفسير. كل حاجة موجودة في الكتاب ده من علوم الكون، يعني كتاب علوم من الدرجة الأولى، لكن ما فيهوش حاجة عن تفسير القرآن الكريم. التفسير الثاني الإشاري هو العقلي، يعني تفسير المنار، طبعا معروف لمين؟ السيد محمد رشيد رضا. لقد قام الشيخ محمد عبده بنهضة علمية مباركة أتت ثمارها في تلاميذه، وتركزت هذه النهضة على الوعي الإسلامي وإدراك مفاهيم الإسلام الاجتماعية وعلاج هذا الدين المشاكل الحياة المعاصرة وعلاج هذا الدين للمشاكل المفروض تبقى للمشاكل في الحياة المعاصرة أو المشاكل للحياة المعاصرة الكلام وعلاج هذا الدين المشاكل للحياة المعاصرة. وبدأت مواد ذلك في حركة جمال الدين الأفغاني الذي تتلمذ عليه الشيخ محمد عبده. وكان الشيخ محمد عبده معروف طبعا علماء الأزهر يلقي دروسا في التفسير بالجامع الأزهر ويأذمه كثير من طلابه ومريديه، وكان الشيخ رشيد ألزم الناس لهذه الدروس وأحرصهم على تلقيها وضبطها، فكان بحق الوارث الأول لعلم الشيخ محمد عبده، فظهرت ثمرت ذلك في تفسيره المسمى بتفسير القرآن بتفسير المنار نسبة إلى مجلة النار المنار التي كان يصدرها رحمه الله رحمة واسعة. يعني شوف اللي نقل علم محمد عبده هو من محمد رشيد الدكتور الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله رحمة واسعة، كان يحضر له حوالي 200 طالب علم من الطلاب الحذاق، فهكا أحيانا كانوا يغيب عن درسه ولا يحضر إلا طالب واحد فقط فيعطيه الدرس كاملا كأن 200 أمانة كان تمام، لأنك لا تدري أين البركة. أتدري من هذا الطالب الذي كان يعطي الشيخ عبد الرحمن الدرس كامل؟ إنه الشيخ محمد بن صالح العثيمين. يكفيه في ميزان حسناته الشيخ محمد بن صالح العثيمين، يكفيه تمام. فلو حضر فالواحد لا يدري أين الخير، فبكل ما خرج الشيخ محمد العثيمين فهو بميزان حسنات مين؟ الشيخ عبد الرحمن السعدي. فالشيخ محمد رضا في ميزان حسنات محمد عبده. وقد بدأ يقول تفسيره من أول القرآن وانتهى عند قوله ربي قد آتيتني من الملك. اسمع الآية اللي وقف عليها التفسير: وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ثم مات رحمه الله. سورة يوسف: ثم عاجلته المنية قبل أن يتم تفسير القرآن. وهذا قدر من التفسير مطبوع 12 مجلدا، يا الله 12 مجلد، ويعني كل جزء كأنه كل جزء مفسره في إيه؟ في مجلد. يعني لو عاش هذا الرجل وأتم التفسير لوصل إلى 30 جزء التفسير، تخيل بقى. وشوف الآية التي إيه وقف عليه: توفني مسلما ها وألحقني بالصالحين. الله أكبر. وهو تفسير غني بالمعثور عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين، وبأساليب اللغة العربية وبسنن الله الاجتماعية، يشرح الآيات بأسلوب رائع، ويكشف عن المعاني بعبارات سهلة، ويوضح كثيرا من المشكلات، ويرد على ما أثير ويرد على ما أثير حول الإسلام من شبهات خصومه، ويعالج أمراض المجتمع بهدي القرآن. ويصرح الشيخ رشيد بأنه هدفه من هذا التفسير هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس إلى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة. الله أكبر. يعني كان لو أمد الله في عمر هذا الرجل، لكن الله تبارك وتعالى له إيه حكمة بالغة. من هذا التفسير الإشاري العقلي في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله، وهم أيضا من العلماء المعاصرين، تعتبر حركة الإخوان المسلمين التي قام بها الشهيد حسن البنا كبرى الحركات الإسلامية المعاصرة بلا مراء، ولا يستطيع أحد من خصومها أن ينكر فضلها فيما أحدثته من وعي في العالم الإسلامي كافة. فجر طاقات الشباب المسلم لخدمة الإسلام وإعزاز شرعيته وإعلاء كلمته وبناء مجده واستعادة سلطانه. ومهما قيل في الأحداث التي وقعت على هذه الجماعة، فإن أثرها الفكري لا يجحده إنسان. مهما كان عندها من أخطاء، برضو لا ننسى أثرها الفكري والعلمي الذي كان في بداية حياته الجماعة. نعم، في بداية حركة الجماعة أيام حسن البنا تفجر وخرج عدد كبير من المفكرين والمعاصرين كانت لهم كتب خدمت الإسلام والمسلمين. من بين هؤلاء الشيخ سيد قطب مع التحفظ على بعض كتبه وبعض كلماته، محمد قطب مع التحفظ على بعض كتبه وبعض كلماته، رأفت الباشا، تمام، رأفت الباشا، السيد محمد نوح، منير الغضبان. منير الغضبان عامل سلسلة في السيرة رهيبة. فكثير من هؤلاء كلهم من تلاميذ الإخوان، من تلاميذ حسن البنا اللي كانوا في البداية بغض النظر عن الإخوان الموجودين في هذه الأيام، فقد خالفوا بأنفسهم منهجه حسن البنا، وإن كان منهج الحسن البنا له ما له وعليه ما عليه. وكان الشيخ محمد وكان الشيخ السيد محمد رشيد رضا، تمام، كان له بالغ الأثر في تحويل السيد قطب إلى سلفي في كثير من الأشياء، رجعوا عنها وخلاه يتبع فيها منهجه السلف. وكل جماعة لها ما لها وعليها ما عليها. وبرز في رجال من رجال هذه المجموعة العالم الفذ والمفكر الألفي الشهيد سيد قطب، الذي فلسف الفكر الإسلامي وكشف عن مفاهيمه الصحيحة بوضوح وجلاء. وقد لقي الرجل ربه شهيدا في سبيل عقيدته، وترك تراثه الفكري وفي مقدمته كتابه في تفسير القرآن المسمى في ظلال القرآن. والكتاب تفسير كامل للحياة في ضوء القرآن وهدي الإسلام، عاش مؤلفه في ظلال الذكر الحكيم كما يفهم من تسميته. يتذوق حلاوة القرآن، اعرف تفسير الظلال يتكلم ازاي، ويعبر عن مشاعره تعبيرا صادقا، انتهى. فيه إلى أن انتهى فيه إلى أن الإنسانية اليوم في شقائها من مذاهب الهدامة وصراعها دائما من حين لآخر لا خلاص لها إلا إيه في الإسلام، كما كان يقول إخوان الإسلام هو الحل. فدي كانت فترة من فترات، الآن بيقولوا الديمقراطية العلمانية الشرعية هي الحل، لكن فعلا الإسلام هو الحل. يقول في المقدمة: وانتهيت في فترة حياتي من فترة الحياة في ظلال القرآن إلى يقين جازم حاسم أنه لا صلاح لهذه الأرض ولا راحة لهذه البشرية ولا طمأنينة لهذه الإنسانية لهذا الإنسان ولا رفعة ولا بركة ولا طهارة ولا تناسق مع السنة الكونية والفطرة إلا بالرجوع إلى من؟ إلى الله، لأن الله هو الذي خلقنا. وهذا كلام صحيح، ونحن نقول دائما في السلف: ولن يصلح هذه آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، إلا بما صلح به أولها. والرجوع إلى الله كما يتجلى في ظلال القرآن له صورة واحدة وطريق واحد لا سوى، إنه العود بالحياة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في كتابه، إنه تحكيم هذا الكتاب وحده في حياته والتحاكم إليه وحده في شؤونها، وإلا فهو الفساد والشقاوة، كما قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد كتاب الله وسنته. والشقاوة للناس والارتكاس في الحمأة والجاهلية التي تعبد الهوى من دون الله، فقال سبحانه وتعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالإنسان لا يرد الحق إلا لهوى في صدره، يرد العقل. إن الاحتكار إلى منهج الله في كتابه ليس نافلة ولا تطوعا ولا موضوع اختيار، إنما هو الإيمان. فلا إيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من، هذه الحقيقة. ثم جعلك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لم يغنوا عنك من الله شيئا فإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. الله جل وعلا هو الذي خلقنا ووضع لنا طريق نسير عليه الشيخ عادل وقوانين نمشي عليها، إن خالفنا هذه القوانين ضللنا وهلكنا. من الذي خلقنا ومن الذي يعلم ما يصلحنا وما يفسدنا؟ الله سبحانه وتعالى. ولا مش كده يا شيخ أشرف؟ تمام. نرضى الخواجة الذي صنع السيارة أو اخترع السيارة، قال لك الفتحة دي تحط فيها بنزين، الفتحة دي تحط لها فيها زيت، الفتحة دي تحط لها مية. لو أنت قلت أنا أسمع كلام الخواجة أنا حسير ورا الكافر ده، لا أنا مش عجبني الكلام ده، فوضعت مكان البنزين مية ومكان الزيت بنزين ومكان المية زيت، العربية هتمشي؟ مش ممكن، لأنك خالفت القانون، قانون سير هذه السيارة الذي جعله من خلق هذه السيارة. فالله تبارك وتعالى خلقنا وسن لنا قوانين وسن لنا شرائع وأحكام، إذا خالفنا هذه القوانين واتبعنا الأهواء واتبعنا ما تمليه علينا عقولنا، إيه اللي حيحصل؟ سوف نضل ضلالا بعيدا. ومن هذا المنطلق الشيخ سيد القطب، من هذا المنطلق نهج سيد القطب في تفسيره وهو يأتي أولا بظلاله في مقدمة الصورة، يحكي الصورة في البداية على أنها كل صورة يمسكها يتكلم عنها كأنها حكاية معينة يذكرها من أولها إلى آخرها، ثم بعد ذلك يشرح في الصورة. في مقدمة الصورة تربط بين أجزائها وتوضح أهدافها ومقاصدها، ومقاصدها تمام. ثم يشرع بعد ذلك في التفسير فيذكر المأثور الصحيح ويضرب صفحا عن المباحث اللغوية مكتفيا بالإشارة العابرة، ويتجه إلى إيقاظ الوعي وتصحيح المفاهيم وربط الإسلام بالحياة. والكتاب يقع في 8 مجلدات وقد طبع عدة طبعات في سنوات متعددة لما له من رواج كبير لدى المثقفين، وهو بحق ثروة فكرية اجتماعية هائلة لا يستغني عنها المسلم المعاصر. التفسير البيان للقرآن النوع الرابع، التفسير البياني للقرآن الكريم لعائشة عبد الرحمن بنت الشاطئ التي تدعى بنت الشاطئ، أظن ما زالت على قيد الحياة ولا ماتت بنت الشاطئ يا شيخ محمد؟ ما أدري. من نسائنا المعاصرات التي أسهمنا بنصيب في الأدب العربي والفكر الاجتماعي الدكتورة عائشة عبد الرحمن المشهورة ببنت الشاطئ، فقد تولت التدريس في كلية الآداب بالقاهرة وفي كلية التربية للبنات، وتناولت في تدريسها تفسير بعض صور القرآن القصار، وطبعت ذلك في التفسير البياني للقرآن الكريم. وبنت الشاطئ تهتم في تفسيرها بالبيان العربي، وتذكر في المقدمة أنها اهتدت إلى هذه الطريقة لمعالجة مشكلاتنا في حياتنا الأدبية واللغوية، يبقى ده تفسير أدبي، وأنها بحثت ذلك في عدة مؤتمرات دولية، ففي مؤتمر المستشرقين الدولي في الهندسة 1964 كان موضوع البحث الذي شاركت به في شعبة الدراسات الإسلامية هو مشاركة الترادف اللغوي في هو مشكلة الترادف اللغوي في ضوء التفسير البياني للقرآن الكريم. تقول: وفيه بينت كيف شهد التتبع الدقيق لمعجم الألفاظ القرآن واستقراء دلالاتها في سياقها، لأن القرآن يستعمل بدلالة محدودة لا يمكن مع أن يقوم لفظ مقام آخر في المعنى الواحد الذي تحشد له المعاجم اللغوية وكتب التفسير، وعددا قل أو كثر من الألفاظ المقولة بترادفها. وتعيب بنت الشاطئ على الانشغال في دروس الأدب بالمعلقات والنقائد والفصليات ومشهور الخمريات والحماسيات عن الاتجاه إلى القرآن الكريم، ثم تقول: ونحن في الجامعة نترك هذا الكنز الغالي لدرس التفسير، وقل فينا من حاول أن ينقله إلى مجال الدراسة الأدبية الخالصة التي قصرناها على دواوين الشعر ونثر أمراء البيان. والتفسير البياني محاولة لا بأس بها لتحقيق الأغراض التي تهدف إليها بنت الشاطئ، وهي تعتمد في ذلك على كتب التفسير التي لها عناية بوجوه البلاغة في القرآنية، وتعبر تعبيرا أدبيا وتعبر تعبيرا أدبيا راقيا. هذا تفسيره أدبي من بنت الشاطئ، ولم تفسر القرآن كله، إنما فصلت بعض قصار الصور. هذه أمثلة من التفسير الإشاري بهذا العصر في هذا العصر الحديث. وبهذا نصل إلى نهاية الدرس الرابع عشر، تمام، من كتاب المدخل لعلوم التفسير لكتاب العلم التفسيري وعلوم القرآن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.